بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد تفضل الشيخ عطية محمد سالم المدرس بالحرم النبوي الشريف في شرح لكتاب موطأ الإمام مالك إمام الأئمة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث. ومالك هو الإمام المشهور ورث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر في أمته الأحكام والفصول، وأخذ عنه 900 شيخ فأكثر، وما أفتى حتى شهد له 70 إماما. إنه أهل ذلك، وكتب بيده 100,000 حديث، وجلس للدرس وهو ابن 17 عاما، وكان الناس يزدحمون على بابه لأخذ الحديث والفقه كازدحامهم على باب السلطان. وإذا جلس للفقه جلس كيف كان، وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس بالعود من أوله إلى فراغه تعظيما للحديث. رحم الله مالكا، كان لا يبلغ من الحديث إلا ما كان صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما بقي على وجه الأرض آمنوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس. والآن مع بداية شرح الموطأ لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم المدرس بالحرم النبوي الشريف. أولا، كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام مالك رحمه الله: باب وقوف الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوم وهو بالكوفة، ودخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمر. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك. كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه، قال عروة يحدث عن أبيه. Thank you.
وهو عند الأذان والأوقات. كما هي الاتفاق النظر لمالك رحمه الله في أن ابتدع كتابه رواية الناس إذا جئنا إلى كتب الفقه عند الأئمة الأربعة وفي جميع الآخرين نجد الفقهاء رحمهم الله أولا ما يبرزون بكتاب الفقهاء ويبينون أحكام الملاه التي يمكن أو يفك بها الصحابة ثم يكون بعد ذلك في الأوان التي توضع فيها المياه للقرار ثم يكون في الأذان ثم يكون بعد ذلك في السلام بلا آخر. الوجهة في ذلك سواء عند الفقهاء أو عند المبتدئين لأن التقييد أو التكليف بالعمل إنما يبدأ فيه بالأهم كالأهم. اتفق الفقهاء على أن أهم شيء على المكلف وأهم ما ينبغي أن يقدمه المؤلف هو الصلاة، لأن الصلاة حق الله وهي عماد الدين. فهناك من يعمد إلى الصلاة رأسا، وهناك من يعمد إلى شرط الصلاة وصحتها وهو القرار، لأنه لا صلاة بغير الوضوء، فيعمد إلى بيان الطهارة وأحكامها ومياهها وأوانيها، ثم يأتي إلى الصلاة، لأن الوضوء مقدم على الصلاة. وهناك من نظر إلى ما هو أهم من الصلاة أو القاعدة التي عليها تبنى، كمن ذهب إلى الإيمان لأن الإيمان هو الأصل، ومن لم يؤمن أن يصلي. وقال البخاري رحمه الله بدأ بباب الوحي لأن بالوحي يدخل الكتاب والسنة، ومن الكتاب والسنة يدخل الإيمان بمن أوحي إليه ومن أوحى الوحي، ثم يأخذ تفاصيل الوحي بالعلم. إذا مالك رحمه الله جاء إلى الوقوع، أي من لم يخرج عن نطاق من عمد إلى الصلاة وهي أهمها على المكلف، ولكن أي الأمرين مقدم، الطهارة أم الوقت؟ من قدم الطهارة يقول نتهيأ للصلاة قبل وقتها، ومالك يقول لا تجب الصلاة ولا يجب على المكلف التهيؤ لها إلا بعد دخول الوقت. ولعله، أقول لعله، رحمه الله نظر إلى دقة قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فانصتوا، ومتى يكون القيام إلى الصلاة؟ بعد الوقت. وهل الآية على إذا قمتم إلى الصلاة يعني وقفتم في الصف وقفتم تعالى، ولا إذا أردتم الصلاة؟ إذا أردتم. وإرادة الصلاة وجوبا أي نية أدائها يكون متى؟ قبل الوقت ولا بعد الدخول؟ إذا يتعين على الإنسان العزم على أداء الصلاة بدخولها، قبل ذلك هو مستعد لأدائها، لكنه ليس مكلف. فمالك رحمه الله نظر إلى هذا المبدأ بأن الوقت هو أول كل شيء. أقل الصلاة لدنوه، أي إذا جاء الوقت فأقم الصلاة. إذا جاء الوقت متى يأتي الوقت؟ يجب أن نتعلم الوقت. فبدأ ببيان أوقات الصلوات، ثم بعد ذلك ما يترتب على دخول الوقت ويأتي إلى العبادات ويذكر بعد ذلك إلى ما جاء في كتاب المبارك. وجميع الفقهاء والمحدثون يرتبون العبادات أولا، ثم يأتون إلى المعاملات مع تفاوت عندهم في الصيام والحج، بعضهم يقدم هذا ويؤخر ذلك، ثم بعد ان يخرج من العبادات يخرج الى المعاملات للبيع والشراء والزراعه والتجاره والكسب. فاذا اكتسب الانسان وتوقع معه المال تزوج فيكون بباب الانفقه وما يتفرع عنها من حسن العشره وحقوق الزوجين وحقوق الاولاد وما يترتب على سوء العشره من طلاق ونفقات وعزه وروح الى اخره. وقد وضع النظام بين المتبايعين او بين الزوجين ياتي بعد الحدود، فاذا انتهوا من الحدود واقامتها وبيانها جاءوا الى باب القضاء. وهكذا يكون ترتيب كتب الفقه وكتب الحديث. اذا مالك رحمه الله بدا ببيان اوقات الصلاه وعمل لها بهذا الباب شروط الصلاه. بدا بهذا الحديث وهو ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى الجمهور تلقون عن عمر بن عبد العزيز وهم ان كانوا يتفقون او اختلاف بان الترقي للصحابه والترحم لمن بعدهم، لكنهم يلحقون عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين فيجعلونه الخليفه الراشد الخامس لانه هو الذي سار على منهجه ومن بعده اختلفه. فعمر رضي الله تعالى عنه وكان من اجل الفقهاء وكان اقرب الناس لاتباع الحق، كان امير المدينه ثم كان خليفه للمسلمين. اكثر الصلاه ذات يوم اي الصلوات يعني الاشاره اليها انها صلاه العصر، فدخل عليه من فقال ماذا قال رب؟ اولا فدخل عليه ياخذ بعض العلماء من هذه الكلمه دخول قره ابن الزبير وهو من الفقهاء على عمر بن عبد العزيز وهو من الخلفاء، اي دخول العلماء على الامراء والخلفاء. هل في ذلك من حرج؟ إذا كان كل الأمراء والخلفاء عمر بن عبد العزيز فلا مانع من ذلك، وإذا كانوا على سيرتهم ولو من بعيد أيضا لا مانع من ذلك. ولا ينبغي للعلماء أن يتركوا الأمراء وخلفاء السوء، ولا ينبغي لمجالس الأمراء أن تخلو من العلماء، لأنهم كما قيل كل مصابيح يضيقون الطريق لمن سلك إليهم. فهذا تقدم لنا عن مالك لما جاء نعوم الرشيد وأراد الموقف وطلبه ليقرأ على أولاده، ماذا فعل مالك؟ اعتذر عن هذا وقال العلم يؤتى إليه ولا يأتى. لما جاء نعوم الرشيد إلى مالك عند بيته وغاب عنه ثم أذن له واعتذر له بأنه كان يتهيأ لأحسن ثياب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله نعوم طلبناك فلم تأذنا وجئناك فحجزتنا على ذلك، فاعتذر له وقال إن مجيئي إليك ينقص العلم والعلماء ومجيئك أنت إلي يرفع الحكم والأمراء. وهكذا ما دام الأمراء يوقرون العلماء وما دام العلماء يساندون الأمراء فالدنيا بخير، والعكس بالعكس نسأل الله السلامة والعافية. إذا حاد العلماء الأمراء أو افتقر أو ازدرى أو أبعد الأمراء العلماء ضل بالسفينة ولا تعلم مسيرها وظهرت بالعبادة. إذا دخل عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز لم يدخل عليه ليش؟ لطلب مال ولا رجال ولا لعطاء ولا لشيء، إنما دخل عليه آمرا بمعروف الله عن منكر. لما رأى الصلاة أخرت عن وقتها، ولكن رجع إليه بأسلوب العلم، ضيعت الصلاة، أضعت كتاب الله، هل جاءه بشيء من ذلك؟ لا وكلا. ومن هنا يتفق العلماء على أن واجب الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر إذا تعرض لدور السلطان لا يتعرض إليهم في مجالسهم أمام الناس خشية أن تعظم نفسه فيأبى أن يسمع، وأن يكون فيما بينه وبينه، وأن يكون بلطف. ولا نجد مثالا أعظم ولا أليم ولا ألطف مما جاء في كتاب الله لمن؟ لكريم الله. مع من؟ مع عدو الله. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كريم الله. فرعون لا ليس هناك أشد طغيانا منه. بلغ إلى ما لم يبلغه إبليس. الشيطان لم يصل إلى ما وصل إليه فرعون. إبليس قال لأغوينه، ولكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى. إبليس قال أنا رب لأنه عاقل، ولو قال هذا ما اسمع له، ولكن هذا قال ما علمت لكم من إله غيري خلاص. ومع هذا الطغيان الزائد ومع تلك الكرامة العظمى لموسى يدعوه الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا سديدا لعله يتذكر الناس. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين لما دخل على عمر لم يقل له ولم يحدثه في شخص ان المغيرة، لم يخاطبه هو في ذاته، ان المغيرة واحد غيره صحابي من اصحاب رسول الله وقع له بعض الشيء، وكأنه يقول هذا امر قد يقع فيه بعض الناس والإبراد الذي حاسب عليه. إن المغيرة قد أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود فقال يا مغيرة ما هذا؟ أما علمت أن يا مغيرة وإياك أعني واسمعي يا جرم، أما علمت هذه مقالة في الكوفة يقولها أبو مسعود للمغيرة، ينقلها عروة لعمر بن عبد العزيز لم يجابه هو في ذاته. ما هذا يا مغيرة؟ أما علمت أن جبريلا نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل وذكر النزول والصلاة خمس مرات. خمس مرات كم صلاة؟ خمس صلوات. ثم قال أي جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت بداء الخطاب أي يا محمد. والأمر أمرت هل هي خاصة لشخصه أم للأمة كلها؟ للأمة كلها. وهنا أي الصلاة نزل وكيف صلى؟ يكادون يجمعون على أن أول نزول جبريل عليه السلام إنما هو لصلاة الظهر، ويقولون في ذلك مبحث عند الأصوليين جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وذلك أن ليلة الإسراء خلفت الصلوات الخمس، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يأت من يبين له الصلوات الخمس كم هي وكيف، فلم تصل صلاة الصبح من صبيحة ليلة الإسراء، ونزل جبريل لظهر يومها وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، وهكذا صلت أوقات الخلق، وبين أنها هكذا فرضت ولهذا أمرت يا رسول الله. الحديث فيه أبواب، لأن جبريل نزل من الغد اليوم الثاني لليلة الإسراء، اليوم الأول صلى في أوائل الأوقات واليوم الثاني صلى في أواخرها مع المغرب، نزل من الغد كما نزل من الأمس، وقال يا محمد بين هذين الوقتين. يهمنا في هذه الرواية التي يذكرها أبو مسعود للمدير ويحكي ذلك على عمر بن عبد العزيز، ماذا قال عمر حينما سمع مقالة عروة يحكي ما وقع من أبي مسعود إلى إيه؟ إلى المغيرة، ماذا كان جواب عمر بن عبد العزيز؟ إذن الآن عروة قص على عمر بن عبد العزيز ما وقع بين أبي مسعود والمغيرة، وفيما قص عليه نزول جبريل عليه السلام بالصلاة لرسول الله. وهنا الجزئية التي أشرنا إليها، قول الصلاة فرضت قبل الفجر، ومن الصلوات الخمس صلاة الصبح، هل صلاها رسول الله؟
لا.
هل قدمت لرسول الله صلاتها؟
لا.
إذا ما كانت الحاجة قد جاءت وتأخر بيان كيفية الصلوات الخمس التي فرضت في السماء، حينما جاءت الحاجة ومجيء الحاجة كان للظهر لا للصبح، إذا جاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره عن وقتها. ولهذا نقطة أخرى، نزل جبريل فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان الصلاة جبريل؟ يؤم رسول الله، وهل الصلاة واجبة على جبريل أم أنها نافلة في حقه؟ وهل يقتدي الفاضل بالمفضول؟ وهل المفاضلة بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقتدي المختلف بالمتنفل لأنها كتبت على رسول الله، وهل هي مكتوبة على جبريل؟ الواقع أنه لا حاجة إلى اتصال في هذا الباب. أما صلاة المقابل خلف المقبول فقد جاءت السنة في غزوة تبوك، حينما ذهب صلى الله عليه وسلم يتوضأ لصلاة الصبح، ذهب لقضاء حاجته ومعه المغيرة، ماذا فعل؟ أبعد صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته إذا قضى حاجته بالخلاء أن يبعد حتى يتوارى عن الأمر. قضى حاجته وجاء، وفيه قضية إذني بثلاثة أحجار، قال فجئته بحجرين وروضة، فقال لا إنها رجس أو رجس. ثم صلى الله عليه وسلم وتوضا، وفيها قضية المدعاة الكفر، فذهب يخرج يده من كم المدة فكانت ضيقة فأخذها من تحت إبطه، لما توضا أردت أن أذهب ليس لأنزع بالبيت، قال دعهما فإني فتح على الكفر. كل ذلك كان في تلك الغزوة أو في نفس القوة. رجعوا إلى أصحابه، كان وقت قد تأثر، وهنا كما يقول علماء الفقه والاجتماع، حينما تتعارض العاطفة والعقل أيهما نقدم العقل أم العاطفة؟ العقل. قالوا في هذا المقام الصحابة قالوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس رسول الله لم يتوقف الوقت قد سقط وتأخر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد الوقت قد يحضر يكاد رسول الله لم يحضر ماذا نفعل؟ نستمر في انتظاره ليصلي بنا حتى يقضي الوقت أو نقدم الصلاة حقا لله مطلوبة منا وتقدمه غرما لغيره. العاطفة من جانب رسول الله أن يعلمه هذا أمر الحق. الحفاظ على الوقت وأداء الصلاة لله هذا أمر إيه؟ عقل مطلوب ومحدد قدمه هنا إيه؟ العاطفة. إن كان هو غرض شرعي الطلب الشرعي مقدم على العقل قدموا اجرا من فضلا منهم عبد الرحمن بن عوف كمان تقدم المصلي بهم وصلى ركعه ولما قام للركعه الثانيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء قول المؤمن فاراد المؤمن ان يؤخر امامه وهذا امر من حق الامام الراتب إذا كان المسجد الإمام الراتب وتأخر وتقدم أحد وجاء الإمام الراتب إن شاء وقف في الصف مع المصلين وإن شاء تقدم وأخر المتقدم والرابع وإمامه ثم إن كان المتقدم صلى بهم ركعتين وهذا الإمام الراتب جاء وصلى ركعتين صارت أربعة لمن؟ للمؤمنين واحنا دائما للجماع يجلسون بعد اربعتهم ويقوم هو يقبل لنفسه ويمتلئون بوحده فاذا سلم سلم الجميع. اذا الامام الراتب المخلي اذا سلم لامامته فجاء المؤمن لينبه امامه ليرجع فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه رسول الله وصف هو والمغيرة خلف واحد من أمثاله وصفرات الصادق خلف المطلوبة والأمثال
صلى 90 وصلى رسول الله الصلاة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقلت عن رسول الله من الذي يخبر أن جبريل صلى إلا رسول الله صلاة المستقبل خلف المتنصر جاءت في قضية معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الإشراء هنا ويامر إلى إيه؟ وصلى به الإشراء صلاته هنا أولا مع رسول الله فريضة ولا لا شك أنها قريبة وإن كان جاء عن عبد الله بن عمر ليس ذلك لك إنما هو لله قال إذا صلى وحده أو إذا صلى في مسجد قومه لكن هنا وبادئ الوقت وخلف رسول الله يجعلها ناقضة ما هو معقولها وذهب إلى أهل قباء وصلى بهم إماما وهم في الخلف فهم صلاتهم قطعا فيها إيش؟ وهو ناقض والمحتمل خلاص فلما احتمل ان تكون نافلة احتمال ايضا صحة المصلي خلف الايه؟ المتنفس. اذا لا حاجة الى النقاش كيف صلى جبريل وكيف له السلام؟ صلى جبريل وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناتي الى كل الموضوع وهنا قول عمر رضي الله تعالى عنه لعروة. ماذا قال له؟
اعلمنا بحديثه.
اعلم ما تقول يا عمر اعلم ما تقول يا عمر هل هو بطيبة الامر اعلم يا عمر تمثل تأثر تكلم عن علم او اعلم انا يا عمر ما ستقول عندي خبر من ذلك فعلى قوله اعلم يا عمر اتأكد وانتبه لماذا تقول انك تسند صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعلم ما تقول يا رسول الله. ايهما ارجح في سياق الحديث، روايه اعلم وتنبه واكبر، ولا روايه الحديث بمتكلم اعلم انا عمر بما تقوله انت يا فلان؟ اعلم. لماذا؟ لانه في سياق الحديث أرى ليس جبريل هو الذي أقام برسول الله الصلاة؟ قال الله هكذا كان أبو مسعود يحدثنا أو فلان عن أبيه بذلك، وعمر عارف ولا لا؟ وصدق عليه عمره، نعم كأنك عالم بالموضوع. إذن على هذا عمر كان يعلم بأمر جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا أنت توقيت الصلوات، لماذا أخر عمر؟ إلى أي حد أخر؟ هذا لا يهمك، إنما يهمنا في توقيت الصلوات ومعرفة الأوقات الماهية. أهي اجتهاد؟ أهي من عند رسول الله ابتداء ما يصدق عنها؟ أهي اجتهاد من الصحابة؟ أهي من وضع الخلفاء؟ كيف كان تحديد الأوقات؟ لقد تبين لنا الآن بأن تعليم الأوقات إنما هو أمر توقيفي نزل به جبريل عليه السلام وبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا. هناك النص العام في كتاب الله: أقم الصلاة لدنوب الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلا قرآن الفجر كان مغفر وما يكون. ما تقول دنوب الشمس من أي وقت؟ بعد دنوب الشمس غسق الليل أوله أو غسق قرآن الفجر من أي وقت من طلوع الفجر إلى الشمس؟ هل فيه التحديد أو تعليم الأوقات؟ فيه التعليم ولكن ليس فيه التحديد. ولما اختار مالك رحمه الله مجيء جبريل عليه السلام للصلاه برسول الله، واعتقد ليس بعد هذا قيام. وهذه هي السنه، بيان التشريع عمليا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما سياتي في تعليمه للاعراض بنفس الاوقات. اذا المبدا هنا عندنا ليه؟ ما جاء في مقولة الصلاة: نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نزل جبريل فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات. بين الأوقات في أوائلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال علي: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
ما في بعد هذا إلا سيحدث عن خالته عائشة لأن أمنا أكلمه الأسماء إنت أكلمه سيحدث عن خالته. فإذا قالوا أوثق الناس في أحاديث عائشة أولا لما يكثر عليها قائد حتى تبني عائشة فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس المغرب في حجرتها تظهر بعض كل صلاة الشمس في قدرة عائشة. ففي هذه النقطة يجب أن يفتح لها الشروط. علم الفلك الشمس والقمر من الكفر، أما علم الفلك الذي يزعمه الذين يتعلقون بالأوهام نبي فلان وصالح فلان هذا من البدع والكرامات وقد يصلوا الى الشرك عياذا بالله. كما في الحديث من قال موصلنا بنوعك فهو كافر بنعم عند الكفر، ومن قال موصلنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله وكافر بنعم. فأي منزل هنا متى تكون الشمس في الشجرة في بصرة من السبت ومن الدار؟
فكل محصول فوق عنده خط. أرمي الماء
الى اي حد تمر بقت علامه 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 حتى لم تجد رمز من فرد عند اخر الخط لو فعلت اثنين ساعه. فلم يجد فعلا كم خط وكم علامه ملاءها الرمز من كل بحث اذا تملت جناح جلبها بقى من كل بحث وهكذا لا حتى لو كانت الساعه اولا. لكن الان حركة الشمس لا نحتاج معها الى ساعة رمزية ولا مدينة ولا ساعة الكترونية ولا عادية. ننظر الى الشمس متى يبدو اسرعها في طلوع الفجر لان الفجر الثاني انما هو من اسرع اسرعه الشمس. ثم الى ان تظهر نقص ثم ننظر متى تتوسط قريب السماء فلنظر الى ذلك ثم ننظر ما بين هذا وبين ظلامها من نصيف مجعل العصر ان يصير بين كل شيء مثله. ثم الى ان تظهر نقص ثم ننظر متى تتوسط قبيل السماء فلنظر اذا ذلك ثم ننظر ما بين هذا وبين ظلامها من نصيف مجعل العصر ان يصير ظل كل شيء مثل على مقياس عنده. اذا ضربت فليل النظر اذا ذهبت السماء او الشفق على اختلاف فيه فليل العشاء الى ان يرجع الفجر نحو الساعه زمان البادية والحادية في ذلك سواء والأعراب في البوادي أفضل الوقت من نوم الساعة. إذن يقول هو أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في عذرتها يبقى في اول وقت العصر او في اخره
اول وقت العصر
لانه لو كان في اسفل السابعه لو ان الشمس نزلت من نصف الزاويه ما بين الزوجين السماء الى مقل القطب عند الغروب ونزلت عن منتصف هذا القطر لكانت خرجت من الطاقه الضغط نزلت عن مستوى ذهاب الطاقه في خط الماء الفجريه. وعلى هذا يكون اولا جاء باثر عائشه لعمر بن عبد العزيز لبين له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه العصر انها كانت في اول الوقت. هذا لن يهمنا في اثر حجه عن عائشه الان.
فقال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت صلاه السبع قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد وقال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت صلاه الصبح قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد ان اسفر ثم قال اين السائل اين السائل عن وقت الصلاة قال ها انا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين الوقتين
بعد ما تبني مدينه الله ورحمه الله تعالى أن ما أصل تنفيذ الصلوات تنفيذيا وتنفيذ عن جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صلاة العصر كانت في هذا الوقت. جاءنا بحديث ذات الله كما يقولون عن مالك مع زيد بن اسلم يؤكد اثار زيد بانها تستشار يكشف عما قدر، وغالبا ما ياتي في احاديث زيد بن اسلم في اخر البحث ان كان قد قديما في بعض الاحيان. هذا الحديث فيقصد بثلاث الصحيح عندما يمات جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الصبح وقت صلاه الصبح، متى وقت صلاه الصبح يا رسول الله؟ ما
فسالك
عنه، هل الحق الصادق ان يسال عنه؟ اذا كان يسقط عنه احرابا عن الجواب ان كان يسقط عنه ليأتيه بما هو ايضا او بما هو اولى واحسن في حقه يسقط عنه هذا النص اولى من الصحيح، اذا سقط عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الصبح عندما طلع الفجر اول يوم ولم يرغب أدخل صلاة الصبح إلى الإسفار، الإسفار بمعنى الإله، تقول أكثر الصبح في عينيه تنزيع العرق أي الجرح، ومنه الصبح أي النور، وقبل الانتقال من مكان إلى مكان سفر قال لأنه يسر عن حقيقة المرافق في القريب، هل هو أمامه في النفس أو هو يساعد غيره أو إلى أي حد ما، كما قال عمر الغالي الذي جاء في بيت الذي العلم أعانته بالدرهم والدينار، قال له هل رحمته؟ قال له هل سبق معه؟ قال له فإذا ما عرفته في حقيقته إذا أن تعانوه بهذه النور الثلاثة، وقال صلى الله عليه وسلم صلحة يوم الأول عند أطلع الفجر يبقى في أولى ثلاثة، واليوم الثاني أخر إلى الإسفار القدر والشمس، فهنا انتفق صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقط أين السائل عن وقت صلاة الصبح؟ على هذا نجاب رسول الله، هل صليت معنا بالأمس؟ قال نعم. صليت معنا اليوم؟ قال نعم أنا هو. قال ما أين هذا الوقت؟
عليه الصلاة والسلام.
يتبين عملي يا طيب. إذا كان جبريل نزل وبين لي رسول الله عملي. يقول لكن غير القول ولا عملي. هذا عملي. لأنه في حديث غير المتقدم أن جبريل نزل يومين ونزل مرتين في يومين، فجاء الأول كان ينزل في غير الوقت وجاء الثاني كان ينزل في آخر يوم، قال محمد ما بين هذين أو في هذا المسجد. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وقت الصيف بينها عملية كما تلقاها عملية، وفي بعض روايات هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فالحديث جاء مرة خاصا بصلاة الصبح ومرة عاما بالأوقات، وكذلك الرواية التي هي سؤال عن جميع أو عموم الأوقات، فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، صلى في اليوم الاول كل الاوقات في اول وقته، واليوم الثاني صلى الاوقات في اخر وقتها ما عدا المغرب، الوقت الذي صلاه فيها في الامس فانبعث في صلاحه للبشر. ومن هنا ياتي الكلام على الاوقات او على وقت النظر في خلاصه عند مالك وغيره. حتى اختلاف ما جئنا فيه انما يهمنا الى هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا عن طريق جبريل اوقات الصلاه اوائلها، ثم بين لنا قوة في حديث عائشة صلاة العصر في أولها، ثم جاء هذا الحديث وبين لنا أن للصبح وقتا صلاة في أول الوقت وفي آخره. إذا هناك صفة قد ما بين كل بينية هذه خاصة بالصبح أو عامة في الأوقات الخمسة.
وقال حدثني يحيى عن مالك عن ثياب سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متنفحات بمروطهن ما يعرف من الغلط.
كتب لنا مالك رحمه الله جواب رسول الله عن ابي السائل عن وقت الصبح، ثم يأتينا مالك بعد هذا لحديث رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح. يبدأ ينصرف من بعد الماء، ينصرف يعني بعد الصلاة والليل عن الصلاة وإيه؟
نعم بالعائشة
فينصرف النساء مترفعات بمرقهن جمع مرق، والمرق يقال كساء من حرير أو كساء غطاء الرأس مطلقا أو نفس يمني أو غير ذلك. المهم محجبات مترفعات بمتابعهن بأبيهن بملاحظهن ما يحرسن من الموت ولا من الغرض؟ من الغرض. يعني كلنا ينصرفن عند الإفطار ولا مع بقاء الغرض. ما هو الغرض؟ التغيير والتدليس الخطا الظلمه. إذا كنا ينصرفن بعد صلاتهن مع رسول الله لا يعرفن من الغلط. فالصلاة وقعت في أول الوقت ولا في آخره؟ حتى في وقت الأول الأول لأن الجمع الفاكهة وقصار السور تحتاج إلى زمن. الآن الناس يصلون الصبح يقولون يمكن ما في ذلك. إذا حديث غيره يدل بقول عائشة كان مدرسة عند رسول الله انصرف يعني مرة، لكن كان تدل على ايه؟ على الدوام والايه؟ والاستمرار أو الكثرة. من هذا نقل أن كثرة أو دوام صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبح في أوله ولم في آخره في أول الوقت. مالك يأتي بهذا الإسم لأنه كان بالأول بأن ما بين هذا الوقت فانتحر، ولكن هو أن يقول أنا بالأعلم سنة رسول الله ومنهجه واستمراره كان على أي طرفين على القلب. وهنا يأتي بعض بين الأحناف وبين الجمهور. أي الوقتين أفضل للصوت؟ يأتي الأحناف وعندكم في أحاديث الملوك أسفروا للصوت فإنما أعظم للجمهور. يأتي الأحاديث الأخرى أول الوقت وهو المنبر. أنا أحب الأعمال إلى الله ولكن لا من بالله والثبات على الأول وابتلى. إذا هنا نزاع أعظم بأمريكم أبطل الأعمال إلى الله وحبها إلى الله الثبات على أول وقتها. يعتبر المجيب الأحناف عن هذا الهدي أو عن قولهم بصلاة الصوت أعظم للجنود أو يعتبر أو يستدل محمد بن حجر الشيطان في ردهم لعمل أهل المدينة بصلاتهم الصبح في أول وقتها بالله الإسفار هو السنة وأهل المدينة مخطئون. لماذا؟ يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ويقيم القراءة فلا يخرجون إلا عند الإسفار أكثر بالصوت. ولما قلنا الآن نؤخر الصلاة نؤخر الدخول فيها حتى يأتي الإسفار. وهذا حديث عروة عن عائشة يؤيده ويؤيده عليه ويؤيده. إذا لا حاجة إلى كثرة النفاق في ذلك. أفراد الصوت أولها عند أول التكبير وآخرها الوقت الثاني عند الإفطار. ولكن يستويان؟ لا يستويان. فقد جاء الحديث لبيان الإفطار من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تصلي الفجر فقد ركع. لكن كلمة أدرك أظن الإنسان إن يكون فوق عنده إشارة ساعة الصبح تموت ولكن أدركها أو أن أدركناها يعني يشعر بأنه في آخر رمق ولا لا. كلمة أدرك يعني كاد أن يفوت عليك لكنه أدرك. نفس الحديث فيه إشعار بأن هذا نمره لا تكاد الشيء أن تلقى فيه لولا أنه أدركه. فكذلك لا يكاد أن يتغلب منه لكنه أدركه. إذا القضية والذي ينبغي أن يحافظ عليه الذي كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ما هي؟ لأنه كان يقرأ وينصرف النساء منها يقررنا معه لا تقربنا بلا خلق. والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله باب وقوف الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه وعن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال الإمام مالك رحمه الله باب وقوف الصلاة. وقال حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم في الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعه. ثم كتب أن صلوا الدور إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون بي أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة والباء نقية قبل ما يسير الراكب في الفصيل أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. ومن نام فلا نامت عينه ومن نام فلا نامت عينه ومن نام فلا نامت عينه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
وحينما كان أميرا عليها
أما كون الأوقات توقيتي وهذا يشير إليه أيضا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. بعد هذا ذكر سؤال جانبي يقول العبادات كلها توقيتية وهل لها علة أو أنها تعبدية هل يقاس عليها هل يعرف علتها أن تنهض على أنها تعبدية والتعبدية والعلة فيه ولكن العلماء بحثوا هذه العبادات التوقيت أما عن توقيت الصلاة بالذات فيرى بعض العلماء بأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة أهم أركان الإسلام وجعلها مرتبطة بدلالة قدرته سبحانه وتعالى وبالآية الكونية المتكررة والمتكررة معها الصلوات. فيرى العلماء أي علماء التربية الإسلامية أو علماء تعليل الأحكام وبيان حكم التشريع قال إن هذه الشمس في شروقها بارتفاعها وفي غروبها آية من آيات الله وهي آية كونية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل يسبق منه النهار فإذا هم إيش والشمس تجري لمستقر لله وآية لهم والشمس ذلك تقدير العزيز العليم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في ذلك يسبق. هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الإنسان بفطرته إذا كان في بلد من الأرض وفي صحراء والليل ساج بظلامه فإذا بالفجر ينفجر يستظلم وإذا بالليل والظلام ينقشر وإذا بالضياء يشتشر من الذي أذهب الليل وجاء بالنهار لو لم يكن جاءته رسالة سيتطلع إذا لهذا الدور ولهذا التغيير من مغير. فهنا حينما يسبح بفكره ويتأمل بنظره في انشقاق الفجر أو انفجاره من ظلمة الليل ومضيء النهار وذهاب الليل وكذلك عند الغروب حينما تتميز الشمس للمغيب ويذهب النهار ويأتي الليل لابد أن يتساءل أيضا حينما يكون في الإشراق وفي الفجر والصباح سيكون في سبحات مع آيات الكون يتطلع إلى مدبر هذا العالم وأخيرا سيصل إلى أن له المدة حينما يكون في هذه الأفكار وفي هذه السبحات فإذا بصوت المؤذن يقول الله أكبر بابا فيلتقي عنده وفي شخصه وفي قلبه وإحساسه آية شاهدها بعينه وشغلت عليه فكرة ونداء يصغي إليه بسمعه وينطق له الله أكبر أربع مرات ثم يأتي بالشهادتين ويناديه حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا فإن بعض المسيحيين في هذه الآية حينما أعلن إسلامه قيل له ما الدافع لك على ذلك؟ قال كنت أجلس صباحا أستنشق الهواء مبكرا فإذا بي أتأمل شروق الشمس فإذا بي أرى الآية فأبكر وإذا بي أرى انفجار الفجر من ظلمة الليل وإذا بمؤذن المسلمين يقول الله أكبر. وجلست أيضا عند غروب الشمس أتأمل رغيبها وأتأمل في نزولها وحركتها من المشرق إلى المغرب، وهذه الآية الفورية وهذا النظام البديع، وأنا في صرحة تفكيري فما أيقظني إلا نداء المؤذن الله أكبر الله أكبر. فالتقى عندي تكبير المؤذن وعظمة آية الله وقدرته، فعلمت أن ذلك دينا حقا. هذا جانب. الجانب الثاني وهو كيف لعمر بن عبد العزيز أن يؤخر صلاة العصر حتى يدخل عليه عروة ويستنكر من ذلك. وعمر بن عبد العزيز معذور في الخلفاء الراشدين والإجابة عن ذلك، كما قال ابن عبد البر رحمه الله وكما قال ابن مسعود وغيره. لقد كان تأخير الصلوات من ذنب بني أمية، فهذه قضية الجانبين، لكنهم إلى أن التأخير كان موجودا وكيف صادق عليه او وافق له عمر بن عبد العزيز. اما شخصيه عمر فلقد كان يؤخر كما تؤخر بنو اميه، ولكن بعد ان كلم نوح وبعد ان آلت الخلافه اليه غير من الوضع ورجع الى ما كان عليه سلف الامه وما كان عليه الامر في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. وقد بيعت الخلافه بعد الجمعه، فاستغرب الناس صنيعه للعصر من ذلك اليوم. وكما يقول ابن عبد البر لقد اتخذ عمر آلة تقيس الوقت كان ينظر فيها دائما. ولقد جاء عنه انه كان يصلي الظهر الساعة الثامنة من النهار، والعصر الساعة العاشرة، واعتقد اننا في هذه الآونة او اليوم بالذات متى صلينا العصر العاشرة وخمسة دقائق، اي كما نصلي الوقت الآن. اما الثامنة فنحن نصلي بعد السابعة، فلعله كان للإبراد كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أدركوا بالسلام. إذن وهو ابن عبد العزيز كان في أول الأمر تبعا لملوك أو أمراء بني أمية، لما آلت إليه الخلاف وآل إليه الأمر رجع إلى ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنه أجمعين. ولما كان يوافق قبل ذلك؟ يقول هذا الجميل ونقص بها طلبة العلم خاصة والغرورين على تغيير المنكر، ليعلموا أن عمر مع علمه وفقهه ونزاهته كان أميرا وكان يؤخر لما في ذلك من مسايرة لوضع سابق مرجوح وخشية التغيير أن يأتي بفتنة. ولقد أبدى بأمراء بني أمية أنهم كانوا يؤخرون الصلاة وخاصة يوم الجمعة، يؤخرونها إلى قريب العصر، وقد كان يدخل وقت العصر وهم لم ينصرفوا من المسجد من الجمعة. ولقد كان السلف الذين حضروا ذلك يأتي أحدهم إلى المسجد بالجمعة وقد صلى الظهر في بيته في أول الوقت، فإذا جاء إلى المسجد وحبسهم الإمام للخطبة وأطال فيها حتى دخل وقت العصر يصلي العصر جالسا إيماء حبا على أول الوقت ومنعا من الخلاف وإثارة الفتنة. وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأبي ذر كيف بك يا أبا ذر أو ستبلغن بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم بين ماذا أفعل إن أنا أدركت ذلك. ويقول له صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لأول وقتها
فإذا أدركت معهم فصلي معهم ولا تقل إني صليت. وجاء عن عمر بن عبد العزيز وعن عبد الله بن عمر وغيرهم: اجعلوا الأولى فريضة لكم والثانية نافلة معهم. وقد جاء الحديث: أفلم قاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وجاء الأمر بالسمع والطاعة: وإن أخذ مالك وإن أرد ظهره ما لم تروا كفوا بواحا لكم عليه من الله برهان. أيها الإخوة، إن هذه القضية من أهم ما يدرسها طالب العلم، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لئلا يتسرع بكل منكر رآه، بل يروي ما وراء ذلك مما يترتب عليه من الفتن. ولقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن ابن الزبير جاءه في منى في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما رأى عثمان أنه من أهل مكة لأنه تزوج بها، فكان يتم الصلاة في منى، مع أنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكلهم كانوا يصلون الصلاة في منى قصرا. فجاء ابن الزبير واشتكى لابن مسعود فقال: ألا ترى ما فعل الرجل؟ قال: يا ابن أبي، صل معه، وإن صليت وحدك فاتبع، إن الخلاف شر كله. فكان ابن الزبير إن صلى مع جماعته في منزله قصر الصلاة، وإن صلى مع عثمان في المسجد أتم معه متابعة له. وهكذا أيها الإخوة، في هاتين المسألتين، الحديث الأول تأخير عمر بن عبد العزيز لصلاة العصر وقد نبهه عليها، وكذلك عدم مخالفته ومتابعته لمن كان قبله ابتغاء الفتنة، ولعدم رابطة الدماء بين المسلمين، وما دام في الأمر مجرد استدراك، كانوا يصلون لأنفسهم في أول وقت، وإذا جاءوا إلى المسجد صلوا مع الإمام مخافة الفتنة بين المسلمين. الحديث الأول إنما فيه بيان أن الأوقات توقيفية وليست اجتهادية لها. جاء بعد ذلك بحديث عائشة وصلاته صلى الله عليه وسلم العصر والشمس لم تطهر من حجرته، فيه أول تفصيل لوقت صلاة من الصلوات الخمس وهي صلاة العصر. جاء بعد ذلك بحديث الأعراب، السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح على ما في موضعه، هناك بعض الرواية عن أوقات الصلوات الخمس وهي موجودة صحيحة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت، ثم في اليوم الثاني عند الإفطار، وقال السائل ما بين هذين الوقت. هنا يكون أول تحديد لوقت الصبح وبيان لطرفيها، أما الأول فهو عند طلوع الفجر أول الوقت يمتد إلى الإسفار. ومن هنا يرى مالك رحمه الله أن الصبح من طلوع الفجر إلى الإسفار، وهي رواية عنه ولا يصح تأخيرها عن الإسفار، لأن جبريل لم يتأخر إلى قرب طلوع الشمس. والرواية الثانية أن هذا هو وقت الاختيار، وفي وقت الصبح يأتي مالك بعد هذا ليبين لنا ماذا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. يأتي بحديث عائشة أن النسوة كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصبح فينصرف النساء متمتعات بمروجهن ما يعرفن من الغلس. بعدما بين لنا طرفي وقت الصبح لا يظن ظان انه على الخيار دائما على التساوي، لا، جاء بحديث عائشه ان كان، وان هنا بالتاكيد، وكان للدوام والاستمرار، اي يقول مالك لئن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي الوقت للصبح فلقد كان من شأنه وذاته الاستمرار على الصلاة بغلسه، بدليل أن النسوة لا يصلين معه ينصرفن متلفعات لا يعرفن من الغلس. وفي هذا الحديث بيان من عائشة رضي الله تعالى عنها أن سلاما من رسول الله أو أن الرسول كان يجامل على صلاة الصبح في أول وقتها بغلس. فما أخذ العلماء من آداب مجيء النسوة كل أنصرفن حال كلام الإمام كان يصلي فينصرف أن عقب صلاته صلى الله عليه وسلم مباشرة، إما لعدم مزاحمتهن الرجال عند الخروج، ولقد جاء في هذا الأثر مما يدل على أن على الرجال أن يتمهلوا حتى ينصرف النساء. فخصص النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء كما قال عبد الله بن عمر: منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو خصصتم لهن بابا فكان أولى. قال فخص لهن هذا الباب، باب النساء المعروف الآن. قال منذ ذلك اليوم ما دخلت منه ولا خرجت. فمن آداب مجيء المرأة إلى الصلاة أو إلى المسجد أن تنصرف حال كلامها أي حال صلاتها، ثم في ذلك عدم المزاحمة عند الباب، أو حرصا منهن ألا يعرفن إن جلسن حتى يأتي الإسفار، أو مبادرة منهن لأداء حق الأزواج أو الأولاد أو ما يتجنبه عمل البيت، لا أن تتخذ المسجد بريئة أو ابتعادا عن أداء واجبها في بيته. وهمنا من هذا تحديد وقت صلاة الصبح. فجاءنا مالك رحمه الله بهذا الحديث بسؤال الأعرابي وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. حديث عائشة بين لنا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند ابن عبد البر بأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسفر بصلاة الصبح للسائل عاد لصلاة الصبح في التغليس ولم يسفر بها حتى قدر. هكذا ينص. ثم بعد ذلك يأتي مالك أيضا لما يتعلق بالصبح: من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح. ويأتي بعد هذا بحديث عمر لما كتب إلى العمال: وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة. من مجموع هذه النصوص فيما يتعلق بتحديد صلاة الصبح فقط، لأن الذي فيها التحديد الآن كم أثر جاء فيها إلى الآن؟ حديث عائشة أمر النسوة، حديث الصائم وفي له في الدرسين، وحديث عمر وحديث ابي هريره من ابي هريره، واتى عمر صلى الصبح ومن هذه اربعه احاديث، وكل واحد منها له دلالته الخاصه. من مجموع هذه الاحاديث متى يكون وقت صلاه الصبح او متى تؤدى؟ ما
وأنت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، فجعل أول الوقت طلوع الفجر وجعل آخره الإصفاء، وجاء حديث أبي هريرة وجعل الإدراك برقم. إذا من أول الفجر إلى الإصفاء هذا وقت قديم، وإدراك ركعة هذا وقت ليش ضرورة. ومعنى ضرورة عند العلماء إذا طلعت الحائض قبل أن تطلع الشمس في ركعة عليها أن تصلي الظهر، فلم تطلع الوقت عليها أن تصلي الظهر ولو قدرت بعد طلوع ولو ابتدأت بعد طلوع الشمس. إذا بلغ الصبي، إذا أسلم الكافر، إذا وكان قبل طلوع الشمس بإيش؟ بفجر ركعة، نقول وجبت عليه الصبر لأنه أدرك من وقتها ما تدرك به تلك الفريضة. بقي السؤال أيهما أفضل؟ صلاتها في أول الوقت بتغليس أو تأخير بها قصدا إلى الإسلام؟ ولهذا أخذ الأئمة الثلاث مالك والشافعي والأحمد، وأن صلاة الصبح أول وقتها أفضل سواء كان منفردا أو جماعة في المساجد. وذهب الإمام أبو حنيفة أو كما يقول أهل الكوفة إلى أن تأخيرها والإسفار بها أفضل من التبكير بها وإيقاعها في أول الوقت بالإسفار. ربما وقع خلاف ولا لسه، وهذا أول خلاف تذكر في النقاش. خلاف يا جماعة الأفضل يكون الوقت الوقت اتفق عليه إلا أن الخلاف أبا حنيفة في جزئية حديث أبي مريم، الأئمة الثلاثة يرون أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أتم الثانية بعد طلوعها. يقول الإخوان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول من طلعت عليه الشمس وهو يصلي فكذا صلاته. لأنك لابد لا أحد ما أفضل الخلاف الأول الثاني الأفضلية في صلاة الصبح والثاني صحة صلاتها عند طلوعها، فأن الأفضل في صلاة الصبح في أول وقتها. وأبو حنيفة يرى إيه؟ الأفضل التأخير بها إلى الإسفاء. ونحن قدمنا وأذكركم بما تقدم أن مسائل الخلاف لا بد